أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. المصنف حفظه الله تعالى يذكر مجموعة شواهد أقرأ فيها، لأنه ليس فيها شيء يحتاج إلى ذكره كمقدمة وبيانه قبل القراءة. قال حفظه الله: وهناك بعض الشواهد المؤكدة لصدق النبي صلى الله عليه وآله في نسبته لله تعالى عز وجل، ينسب هذا الدين لله، ينسب القرآن الكريم خصوصا اللي هو محل البحث لله، وعدم افترائه فيه، ليس شيئا مفترى، الفرية هي الكذبة، مفترى يعني مكذوب، تظهر للمتأمل ولا تخفى على المستبصر، وإن كان الأمر أظهر من أن يستشهد له. الأمر بسبب ما تقدم أمر واضح، ولكن يحاول أن يذكر بعض الشواهد. منها ما هو معلوم من أن اليهود الذين هم بقية بني إسرائيل الباقية على الانتساب لدين اليهودية من جهة النسب هم ينتسبون، هم الأصباط، ومن جهة الانتساب الديني هم باقون على اليهودية. هؤلاء يعتزون بقوميتهم ولا زالوا إلى الآن، وانتسابهم لإسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا وآله وعليهم السلام، ويتجاهلون العرب من بني إسماعيل ابن إبراهيم، ويبغضونهم ويعتبرونهم أدون منهم، وهم قد ناصبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العداء، وكذبوه وأنكروا حقه، وألبوا عليه، يعني أثاروا الناس ضده، حركوا الناس لعداوته وحربه، وألبوا عليه وظاهروا عدوه، يعني كانوا عونا لعدوه، ظاهروا عدوه يعني أعانوا عدوه، ساندوا وساعدوا عدوه، وظاهروا عدوه، وجدوا يعني بذلوا جهدهم وأتعبوا أنفسهم، وكان عندهم نشاط في محاربته، وجدوا في إطفاء نوره قولا وعملا، وآذوه وأتعبوه كثيرا. وقد وقف القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم كرد فعل على ذلك. القرآن ما بدأ في محاربة الآخرين، وإنما كان يدافع عن العقيدة، كرد فعل على ذلك أشد المواقف كان للقرآن الكريم وللنبي أشد المواقف وأقساها، تذكيرا وتأنيبا، يؤنبهم يعني يعاتبهم عتابا شديدا، وذما وتقريعا، التقريع هو عتاب ولكن قوي يشبه العقوبة، فيه نوع عقوبة، وحتى قتل وتشريد، بعد صارت القضية فيها قتال، صار فيها دم، وصل الحد إلى أنه أكون أو لا أكون، أنه كانوا يعينون على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاربوا رسول الله بالفكر، رسول الله رد عليهم بالفكر، ثم حاربوه بالسيف والرمح والسهم، فكان الجواب أيضا بهذا الشكل. إذا كان النبي ليس مرسلا، طبعا كان سلوكه ما يكون بهذا الشكل، والمنتظر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يكن مرسلا من الله تعالى وكان مفتريا في نسبة القرآن إلى الله، أن يتمم موقفه ذلك بتجاهل بني إسرائيل في القرآن الكريم وعدم الاعتراف لهم إلا بما لا بد من الاعتراف به، لأنه واضح جدا. بالنتيجة هؤلاء صاروا أعداء للدين الجديد، فإذا هذا الدين الجديد دين مكذوب فلا يعطي ميزة لأعدائه، لا يقر لهم ببعض الحقائق، وإنما يكذب جميع ما عندهم ويضعف جميع ما عندهم إلا الأمور الواضحات جدا. والحال أن القرآن الكريم كان منصفا يقول الحق حتى وإن كان لأعداء دين الله، بالنتيجة يبين ما لهم وما عليهم، ولو كان مكذوبا لما اعترف لهم بشيء من امتيازاتهم كرد فعل منه لمواقفهم الظالمة أو لموقفهم الظالم منه ومن قومه. عندهم عداء فيجابه العداء بالعداء كما هم كانوا يفعلون، لا يبينون أي ميزة لرسول الله، لا يبينون أي حق، لا يبينون أي خصوصية، مع أنها حق في واقعها، ولكن لأنه عندهم عداء فيكتبون هذه الحقائق. القرآن الكريم ما فعل ذلك. ولو كان القرآن مكذوبا منسوبا إلى الله نسبة غير واقعية لجابهم بالمثل، لكن القرآن الكريم قد أفاض في ذكرهم وفي ذكر نعم الله تعالى عليهم وفي تفضيلهم على العالمين، كما أفاض في ذكر آبائهم الأولين وأنبيائهم وقصصهم. فما كان يعادي إسحاق لأنهم يعادون إسماعيل، فكان ذكر إسحاق ويعقوب أكثر من ذكر إسماعيل. إسماعيل ذكر في قضية الذبح، أما إسحاق ويعقوب فذكره منتشر في القرآن الكريم، مع أن إسماعيل الذي يرجع نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسب قومه إليه هو الأكبر وهو الأسبق في الوصية، ولكن مع ذلك ذكر إسحاق كما ينبغي. ولو كان هناك عداء بين دين مكذوب اللي هو الدين الجديد وبين الديانة اليهودية لما ذكر لهم هذه المسائل هذه الامتيازات، كما أنه يعني القرآن الكريم أفاض في ذكر ذرية إسحاق ويعقوب وتبجيل تمام الاحترام وتبجيل من يستحق التبجيل منهم وذكر نعمة الله تعالى عليهم عموما من دون أن يشير لشيء من ذلك في ذرية إسماعيل، وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم. إسماعيل عليه السلام وهم قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يحاول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقناعهم برسالة، فكان ينبغي أن يمدحهم أن يذكر شيئا في تبجيل إسماعيل، وإسماعيل يستحق ذلك تمام الاستحقاق، يعني لا أنه يعطى ما لا يستحق، فكان يخدعهم مثلا أو لا يخدعهم، إذا كان إسماعيل يستحق يغريهم يثير فيهم حالة الطائفية القبلية يجرهم إليه من خلال مدح جدهم، والاستظهار بهم يحاول أن يستعين بهؤلاء الناس على باقي الأمم، فطبيعي كان من المناسب من مصلحته أن يثير المدح أكثر وثناء أكثر على أجدادهم وهم يفرحون بذلك، حيث يناسب ذلك تمجيدهم وإشعارهم بالرفع على اليهود، يقول أنتم أفضل من أولئك مثلا، حتى يكسبهم إلى صفه ليكون ذلك محفزا دافعا مشجعا لهم على دعمه وعلى الإقرار بدعوته، ولا سيما مع ما عليه قريش خصوصا والعرب عموما من الاعتزاز بالآباء وأمجادهم والتفاخر بذلك، فإذا يقول لهم جئتكم بدين يمدح آباءكم، جئتكم بدين يميزكم عن العالمين، جئتكم بدين يثبت تفضيلكم، طبعا سيميلون إلى هذا الأمر، حتى أنبهم عاتبهم، أنبهم الله تعالى بقوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هناك إشارة إلى أنه كانوا يتفاخرون بالموتى، ولا مجال لتفسير ذلك وتوجيهه بأنه محاولة منه صلى الله عليه وسلم، قد يقال أن هذا محاولة لإرضاء اليهود، لا هو أحوج إلى قومه من اليهود لإرضاء اليهود والتقرب منهم أملا في استجابتهم له واستظهاره بهم، لأن ذلك لا يناسب ما بينه وبين اليهود من مواقف عدائية متشنجة من اليوم الأول، أصلا كان يخاف على حياته من البداية من اليهود أن يقتلوه، وبالتالي حرصه على تقريب عشيرته أولى من تقريب اليهود، وإنما التفسير المنطقي لذلك أن القرآن المجيد كتاب الله تعالى يبين الحق كما هو، لا تأخذوه في الحق لومة لائم، الذي يعطي كل ذي حق حقه، وإسماعيل عليه السلام قد حمل رسالة السماء مدة قليلة، وإن كان يستحق كل الاحترام والتبجيل والتقدير والتقديس. ثم اطلع بحملها إسحاق وذريته قرونا طويلة، فزاد ذكرهم في القرآن الكريم، فشكر الله تعالى لهم ذلك بآيات متعددة، فنوه بهم يعني أشار إليهم بالمدح والثناء، وأثنى عليهم بما هم أهله يستحقون هذا الأمر، وبما يناسب دورهم في حمل رسالته والدعوة له وتحمل الأذى والمحن والمصائب والمتاعب في سبيل هذه الدعوة وفي سبيل الله تعالى. كذلك ومنها من هذه الشواهد أن القرآن الكريم قد ركز على تنزيه، يعني رفع ما يوجب المنقصة، بيان أن هذه النواقص غير واقعية، وأن هذه الشخصيات أقدس مما نسب إليها زورا وكذبا. ومنها أن القرآن الكريم قد ركز على تنزيه أنبياء الديانتين اليهودية والنصرانية، وتكريم هؤلاء الأنبياء، وبيان أنهم أرفع مما نسب إليهم كذبا من النواقص، ورفع شأنهم، رفع شأنهم يعني بيان رفعة شأنهم بما لم يهتم به معتنقو أصل الديانة. هم اليهود ما كانوا يذكرون أنبياءهم بهذا التقديس، بينما القرآن جاء قدس أنبياءهم أكثر مما هم فعلوا، بل اليهود نسبوا لهم الأعاجيب، الأمور العجيبة من الرذائل والمعاصي والنواقص. طيب، وما الذي يدعو النبي أن يمدح أنبياء القوم الآخرين أقوام أخرى إذا كان هو يريدها لنفسه بغير حق، وأنه ليست رسالته رسالة سماوية، فلماذا يمدح أنبياء الآخرين؟ وما الذي يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك لو كان مفتريا والعياذ بالله على الله تعالى في نسبة القرآن إليه؟ لو كانت هذه فرية ونسبة غير واقعية وأكذوبة، فلماذا يفعل ذلك؟ وهل لذلك وجه، هل له تفسير؟ إلا كون القرآن منزلا من الله سبحانه الذي أخذ على نفسه نصرة رسله، تعهد على نفسه، لأنه لا يستطيع أحد أن يفرض على الله سبحانه وتعالى شيء، هو يكتب على نفسه الرحمة، يكتب على نفسه المغفرة للتائبين، يكتب على نفسه نصرة أوليائه، الذي أخذ على نفسه نصرة رسله وشكر سعيهم، يعني يقابل جهدهم بالمثوبة، يقابل تعبهم وتضحياتهم وإخلاصهم، يقابله بأن يعطيهم بالمقابل أمورا حسنة تسعدهم وتناسب هذا التعب وزيادة، وشكر سعيهم، وتثبيت حكمته بأنه لا يختار لرسالته إلا المخلصين. هذا في الواقع طعن في الله سبحانه وتعالى، إذا كان النبي الرسول الذي يرسله الله سبحانه وتعالى يرتكب هذه الرذائل، هذا في الواقع طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. أنت الله الحكيم، كيف ترسل رسولا بهذا المستوى من السلوك غير المناسب؟ فالله سبحانه وتعالى كان يريد أن يبين حكمته، أنه حكيم، أنه لا يرسل إلا الأوحدي من الناس، إلا الأطهر الأطهر من البشرية، وإلا يكون طعنا في حكمته سبحانه وتعالى. وتثبيت حكمته بأنه لا يختار لرسالته إلا المخلصين أو المخلصين، مخلص يعني مخلص في نفسه، مخلص يعني هو صافي صفاء عن صفاء قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى، المؤهلين لأن يكونوا قدوة للناس. أما إذا كان هو الرسول يرتكب المعاصي ويرتكب القبائح فلا يكون قدوة، لا يكون أنموذجا صالحا. يدعونهم، هم يدعون الناس من خلال سلوكهم وأفعالهم، يدعونهم بأفعالهم وسلوكهم قبل أن يدعون بألسنتهم، لأن الدعوة باللسان لا قيمة لها إذا كانت تخالف السلوك. هو ينصح الناس بشكل وهو يخالفه، هذه نصيحته الكلامية لا تؤثر في القلوب. سلوكه، سنته، سيرته العملية هي التي تؤثر. يدعوهم بأفعالهم، يدعون الناس بأفعالهم وسلوكهم إلى ما يرتضيه الله سبحانه وتعالى من مكارم الأخلاق ومحمود الخصال والأفعال، وإلى ما يوثق يعني يقوي علاقتهم بالله من القربات والطاعات. سلوكهم هو الذي يجذب الناس، أما أنهم يرتكبون الفظائع ويتكلمون بالنصائح، هؤلاء الرسل لا يؤثرون. كيف يمكن لله الحكيم أن يبعث هكذا أناسين؟ ومنها أيضا من هذه القرائن التكامل العجيب في أمر عيسى عليه السلام. فالقرآن المجيد في الوقت الذي أنكر فيه أشد الإنكار على النصارى دعواهم ألوهيته وبنوته لله تعالى شأنه، وأنزله عن ذلك إلى مرتبة العبودية. من جهة يقول عيسى عبد لله وليس هو الإله، ولكن من جهة أخرى يقدسه أشد التقديس. قد أكد على رفع شأنه وتعظيمه مع طبعا السيدة مريم عليها السلام، وتعظيمه والثناء عليه وتنزيهه عما لا يليق به، بل أفاض يعني وسع الحديث كما سبق في رفعة، هذا تقدم، في رفعة شأن أمه الصديقة مريم عليه السلام وقدسيتها وتهيئتها من مبدأ تكوينها ونشوئها. من البداية صنع منها وعاء مقدسا لكرامة الله تعالى بحمل عيسى عليه السلام، وليس من باب الصدفة أنها امرأة عادية تحمل ولي الله، لا، وخطاب الملائكة لها بذلك: يا مريم إن الله اصطفاك، يعني كرمها، شرفها، قربها، ميزها، وخطاب الملائكة لها بذلك، وإحاطتها من حين الولادة بالكرامات، حالة المقبولية وحالة القداسة التي كانت عندها، حالة العبادة والطهر التي كانت عندها، الطعام الذي في غير وقته الذي كان ينزل عليها. ثم دعمها بعد ذلك، يعني قواها، أسندها بعد ذلك بأقوى البراهين على براءتها من التهم الباطلة التي نسبت إليها، وهو شهادة عيسى عليه السلام لها، وهي تحمله بوجه إعجازي قاهر يحدثها وهو في بطنها: ألا تخافي ولا تحزني. بحيث يجعل، ثم عند الولادة يخاطب الناس ويبطل التهمة بحيث يجعل المتهم لها معاندا لله تعالى. الذي يبقى يتهم السيدة مريم ليس إلا الإنسان المعاند من أهل الباطل الذي يرى الحق حقا كنور الشمس وينكره ويكون رادا لآيات الله سبحانه وتعالى. ولولا ذلك لكانت تلك الكرامة العظيمة مثارا للشبهة والريب. امرأة تأتي بطفل، هذه خلط لأعظم الكرامات بأقبح المعاصي، أو بواحدة من أقبح المعاصي وهي الزنا. هذا خلط لا يناسب المولى الحكيم، أنه يخلق شخصية من أقدس الشخصيات على مر التاريخ، من آدم على نبينا وآله عليه السلام وإلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، شخصية بهذه القدسية، بهذا الطهر، بهذه المرتبة، واحدة من هذه الطبقة العليا، ويكون الحمل به إعجازيا من دون أب. هذه الكرامة العظيمة تخلط بالزنا والولادة غير المشروعة. هذا الخلط، هذا التلويث لهذه الكرامة في الواقع، هذا تلويث لها وتضييع لها وتمييع لها وهدر لها وإسقاط لها وإنزالها من أعين الناس. ولولا ذلك لكانت تلك الكرامة العظيمة مثارا للشبهة والريبة بنحو لا يتناسب معها ولا مع شرف الرسالة التي ترتبت عليها النبوة. يبقى هذا يشار إليه، هذا ابن تلك المرأة التي لا ندري من أين جاءت به، هذا الطعن في هذه الشخصية التي هي محورية في تاريخ الأديان، والتي أريد بها إقامة الحجة على العتاة الظالمين. كيف تقام الحجة بهذا الشكل بينما لا نجد في المسيحية ذلك التقديس للسيدة مريم؟ فالتقديس الموجود للسيدة مريم في الإسلام أكثر مما هو موجود في المسيحية، والتنزيه لها والكرامة لها بشكل أكبر وأعلى. فهي في الوقت الذي تجعله، يعني المسيحية تجعل عيسى ابنا لله تعالى وترفعه إلى مقام الألوهية والعبادة، لا تنزهه عن هذه النسبة الباطلة كتنزيه القرآن الشريف له، ولا ترفع مقام أمه بنحو يهيئها لتلك الكرامة العظيمة، بل لا ترفع عنها الشبهة في مثل هذا الحمل المريب. إلا رؤيا يوسف النجار خطيبها أو خطيبها من دون شاهد على صدق هذه الرؤيا، رأى في المنام، ثم ماذا؟ منذ متى كان المنام حجة بهذا المستوى؟ من دون شاهد على صدق دعوى الرؤيا ولا على صدق نفس الرؤيا. هو يقول أني رأيت، أو أساسا من قال أنك رأيت؟ لعلك ما أنت تقول أنا رأيت في الرؤيا، أنت تدعي أنك رأيت في المنام، وهذه دعواك لا شاهد على صحتها، قد تكون ما رأيت في المنام أنت، هذا أولا. ثانيا حتى لو كنت رأيت في المنام، من قال أن المنام حجة؟ ولا على صدق نفس الرؤيا ليكون حجة على من يتهمها ويقطع الطريق عليه. هؤلاء يتهمونها، هذه المرأة العظيمة المقدسة يتهمونها. طيب ماذا تقول أنت؟ والله أنا رأيت مناما. هذا يستهزئون بك ويسخرون منك، وحقهم أن يسخروا، أنت ترى في المنام. أولا من قال أنك رأيت في المنام؟ ثانيا حتى لو كنت رأيت، ما قيمة المنامات؟ وذلك كله هذا التقديس للسيدة مريم، مع أنه ينزل مريم وينزل السيد المسيح عن مرتبة الإلوهية، ولكنه يقدسهم عما ينسبه إليهم المبطلون. وذلك كله يتناسب مع كون القرآن الكريم منزلا من الله تعالى لنصرة رسله وأوليائه وتصحيح التعاليم الشائعة قبله. ماذا تصحيحها؟ من أين جاء الاشتباه؟ نتيجة تحريف التعاليم الحقة وتشويهها بسبب تلك الفترة الطويلة. ولا يتناسب كل هذا مع كونه من جملة المفتريات على الله تعالى، كما لعله ظاهر بالتأمل لا يكون هذا الأمر من الأمور الخافية. بقية الحديث إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق تأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.